نعود إلى عبد الله الحبشي، هم خصومه لم يستطيعوا، كان واحد اسمه عبد القادر الهندي، هو هندي ينقل أحاديث الحبشي، وفتح وشيخ الجويجاتي ينقل أحاديث الحبشي. الحبشي ينظر في الأحاديث وينتقد الشيخ ناصر.
ينتقد بكلام مكتوب ولا بكلام سفهي؟
لا لا، ينقلوه عنه، هو لا يستطيع أن يكتب صفحة بالعربية. ينقل عنه هذا الكلام ويجعلوه مقالا ينشر في التمدن، أو أحيانا ينشر في جريدة العلم، بالانتقاد للشيخ ناصر بفعله. ذهبت أنا والأستاذ الباني لعند الشيخ عبد الله الحبشي في مدرسة القيمرية، هي مدرسة القطاط، وكان معنا الأستاذ عصام العطار والدكتور نبيه الغبرة، ونحن الأربعة نعتبر كنا إخوان الشيخ ناصر. فسلمنا عليه وكذا وأكرمنا الرجل، بسيط حالته كلها، يعني إحنا الأربعة واحد منا بده يضل برا. ونصحني والله يومها الشيخ عبد الرحمن الباني بأن نكرم عبد الله الحبشي ببعض المال. فقلنا له يا شيخ، أنت عم تنشر شيء في الحديث لناس ليسوا من أهل الحديث، وما أكتمك يومها إذا تكلمت أنا وتكلم عصام وتكلم الدكتور نبيه الغبرة، فالذي يعبر عنا عبد الرحمن الباني لأنه الأكثر علما منا والأكثر هدوءا، وحتى اليوم هو ما زال الأكثر هدوءا مني ومنك ومن كل الناس. فنصحه كذا وغيره، قال لا مانع عنده من أن يجتمع مع الشيخ ناصر، وتقرر أن يكون الاجتماع في بيتي، يعني بيت والدي
في حي الميدان.
في حي الميدان. وقال بأنه يكون معه أحد، يقصد الأحد واحد من جماعة مدرسة الفتح الإسلامي، فكان معه الشيخ شعيب. فلما اجتمعنا معهم وكذا وجمعناهم وجرى إكرام وجمرة تعارف، العلماء مو جهال يعني.
نعم.
فتقرر أن تجري مناقشة بينهم، بين الحبشي والألباني، على أن تكون في أحد البيوت، إما بيتي وإما بيت عبد الرحمن الباني، وأن يكون معه واحد هو. فعندها قلت مباشرة، وهل تمنعون أن أكون أنا مع الشيخ ناصر؟ فقالوا لا مانع. لما كتب الشيخ ناصر بعد 20 سنة ذكر وقال الحبشي يكون معي أحد، فكان معه شعيب، ولكن أحد الأسكياء وقال أنا أكون مع الشيخ ناصر، فكان ذلك، لم يذكر من هو الشيخ
الذكي.
وبإمكانك أن تسأل عبد الرحمن الباني فيقول لك أنا. فأنا جبت أوراق للقاء بما بعد بيت الباني، أكتب الأسئلة والأجوبة ما يقوله، والشيخ ناصر يكتب لنفسه، والشيخ عبد الله الحبشي وشعيب يكتب لأنفسهم بالأوراق.
كانت مناظرة مكتوبة.
مكتوبة دائما. وإذا به لم يمضي إلا على اللقاء 3 أسابيع، 3 اجتماعات أو 4 اجتماعات، وإذا بنا في يوم من الأيام نجد جاي الحبشي وشعيب ومعهم 20 شخص، أوقفوا المناظرة وطالبوا أن تكون المناظرة في الجامع الأموي.
عجيب.
معناها الجامع الأموي سيحضرها الألوف، وأنا على يقين يومها لأنه لو حضر العشرات لا الألوف إلا يكون فيها الضرب بالنعال
تحل الفتنة.
فكان من ذلك أنني أرسلت شخصا عندي إلى جامع قريب من البيت وهو في الميدان وطلبت من الشباب يجوا لعنا وإذا بهم نحن عم نناقشهم وكذا أجوا جماعة من عندي من هنا شي 20 أبو ضاي قالوا يلا أم روحوا قال أم روحوا نحن متفقين على مناقشة علمية وأنتوا جايين بزهران يلا كلاتكم روحوا من هون وتبين بأنه اللي أنا جبتهم أكسرهم مسلح فافترقوا ولم يتم الاجتماع صادف لأنه المسجد اللي أنا جبت منه من الناس كان محمود مهدي الإسطنبولي جاي يصلي الأشياء وسمع أنه طردناهم فأصبح يصيح بصوته على الناس طبعا بيصيح لأنه وجد حزوة معه
صحيح
وافترقوا هذه اللقاءات ما بين الشيخ ناصر والشيخ عبد الله الحبشي
كانت في يعني كيف كانت طبيعة المناظرة في أي شيء
في حديث ضعفها الألباني فيرد عليه الحبشي بروايات لها ما يجعلها أحاديث حسنة
نعم
وليست ضعيفة ولا موضوعة مستعينا بروايات مثلا مثل ما قلت لك يقول رواها فلان ولان ولان فيأتي الشيخ ناصر ولا يحفظ الشيخ ناصر عاش ومات مع الحديث ولا أظنه يحفظ 10 أحاديث بالسند ولكن يقول له رواها فلان يقول من فلان فلان محمد ولا حسين يقول له محمد قل لا هذا رواه حسين وحسين ضعيف وليس مثل محمد الصحيح
هذا الشيخ ناصر يقول للحبشي
للحبشي فينقطع الحبشي وينتصر الشيخ ناصر فالشيخ ناصر كان أدرى من الحبشي والحبشي كان أحفظ من الشيخ ناصر في أحاديثه وهذه الحياة بقيت على ما هي عليه هنا فلما جاء الحبشي خرج من دمشق مطرودا من جماعته
لماذا؟
ما أعلم خرج مطرودا فجاء إلى بيروت فأول أيام مجيئه إلى بيروت زارني في بيتي ليس هذا كنت هون مستأجر بيت فزارني في بيتي ومعه مفتي الشمال وكذا وغيره واستقبلتهم استقبال باهت لأنه كنا على خلاف شديد جدا وخصوصا بعد أن صحح الكتب الأولى من كتاب الإصابة في الدفاع عن الصحابة
الجويجاتي
وطبع منها تقريبا 10 أجزاء فهو صحح جزئين أظن وخرج أحاديث واحد منهما وكذا ولما أصبحنا خصوصهم لأنه كنت أنا بوقتها نشرت المكتب الإسلامي والمكتب الإسلامي كل ألباني صار يعني الشيخ ناصر فيه وطبعا أخرجنا شعيب وعبد القادر من مدرسة الفتح فصاروا في المكتب شعيب 20 سنة ناصر 40 سنة عبد القادر شي 10 سنوات والمذهب والمكتب يشرف عليه عصام وعبد الرحمن الباني وراتب النفاق وأخواننا كلهم يعني كلهم فما عاد يعني هنا فالتف حوله ناس من الناس هنا وليس عندهم عالم حديث إلا السلفي الشيخ سعد ياسين وابنه الشيخ رشيد رضا عاصم رضا الموجود في القلمون ولكن هؤلاء الشباب التفوا حوله وهم ليس عندهم علم إلا بعضهم خطباء بعضهم. ثم قوت حزبهم استولوا على مقبرة إسلامية لم تعتني فيها الأوقاف فتولوا الدفن فيها مجانا للناس، وصار الناس معهم وصار لهم مساجد، احتلوا بعض المساجد وأصبحوا مشهورين الآن باسم الأحباش، واحتلوا جمعية أقدم منهم كان أنشأها الشيخ أحمد العجوز وأصبحوا هم موجودين فيها، وسموها جمعية المشاريع الخيرية، هي مؤسسة قبل منهم بأربعين سنة. وأحمد العجوز إذا معنا واجتمع في مؤتمرنا للقدس في القدس، ثم انتشروا وأصبحت لهم جمعية يحارب فيها السنة أيما كانت. في دمشق حاربوا صلاة الجمعة خارج المساجد، ولذلك كتب الشيخ ناصر
صلاة العيد
رسالته، ولما هنا أقمت الصلاة خارج المساجد وخطب الشيخ حسن خالد ألفت رسالة شباب مسجد شباب ومصلى العيد وطبعتها وما كتبت اسمي عليها، فهم حاربونا بأشد الحرب وحاربوا الشيخ حسن خالد المفتي اعتمادا على كلام مين؟ على كلام الحبشي، وبقوا الآن يحاربوا كل أمر فيه سنة يقف ضده علموا أو لم يعلموا. ثم جاءتهم فترة نجح لهم نائب في البرلمان، طبعا هم نجحوا بنائب الجماعة الإسلامية التي تقابلهم نجح لها ثلاث نواب، ثم بعد ذلك دورة الثانية لا نجحوا هن ولا نجحت الحركة الإسلامية، وحتى الآن موجودين هم، ولكن استغلوا واستفادوا من وجود الدعم السوري هنا. لما جاء الجيش السوري لهنا في لبنان ساندهم.
لماذا؟ ما هي مصلحتهم؟
لعلهم كانوا جواسيس له.
المستشار الطبي. أبني يقتلني شعورك بالشقاء، داء ويحتاج الدواء، وأبوك يعجزه العطاء. أبني خذ مني بقايا العافية لأراك تلهو يا صغيري ثانية. جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية يدكم الحانية على المرضى الفقراء.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
ما التقيت بالحبشي مرة أخرى بعد ما زارك في البيت؟
لكن رأيته وزرته في بيته، لأنه لما زارني في بيتي أصبح له علي حق.
نعم.
فزرته في بيته وسألني عن أبي وتذكر أبي وتذكرني وسألني، وبقي حتى مات لا يذكرني بسوء. حتى لما بيذكروا كتبي التي يروها من ضلالات الشيخ ناصر فما بيحطوا المكتب الإسلامي كانوا لهم مجلة. بقي الله يرحمه يعني يذكر ودي له.
نعم. طيب نذكر شخص آخر الشيخ عبد الحي الكتاني.
يعني منهم كل الكتانية ما بدي أذكر عنهم شيء.
قصته لما أخذ المصحف من صاحب المكتبة قال له
هذه دعاء بيقول لك ياها. عبد الحي الكتاني كان يجمع المخطوطات وجمع خطوطات كثيرة جدا في بلده يقال بأنها بالألوف وأعداد كبيرة جدا. فجاء إلى دمشق فكان عندنا صاحب مكتبة اسمه القصيباتي فوجد عنده مصحف صغير رقيق جدا ومتقن جدا فلمشه قال له بكم هبته. القصيباتي شامي والشوام غيري طبعا عندهم لطف في التعبير قال له هو هبة. فحالا تمش المصحف وحطه هيك بعبه هون كان الأنباز حطه هون وقاله قبلت قبلت. فالصيباتي مد يده على يده قال بعد دفع الثمن بعد دفع الثمن طلع نكتي ودعابي ودفع الثمن. كان يدفع إذا وجد كتابا مخطوطا نادرا يدفع ثمنه. فنقل إلى مكتبته في المغرب ثم اختلف مع محمد الخامس الإمام عندهم. فلما رجع أو عين وقتها خليف إماما غيره كان صاحب للشيخ نصيف. ثم جاء خرج الفرنسيون ورجع محمد الخامس إلى بلده فأصدر حكما على الكتاني أولا أن يرحل إلى فرنسا الثاني أن تخصم مكتبته للمخطوطات نصفين نصف يبقى في البلد ونصف يعطى له. فالذي ذهب إليهم الأستاذ سعيد الأفغاني فرأى أن مخطوطاته التي نقلها إلى فرنسا هي عيون المخطوطات لأنه كان هو أو من يساعده يتخير من الكتب الشيء النادر ونقلها معه إلى 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 فرنسا.
والأستاذ سعيد قابله هناك.
قابله هناك ورأى الكتب ولما جاء لعندي سعيد الأفغاني رأى عندي الكثير من كتب المغرب أيضا فقال هذه تماثل ما عند عبد الحي الكتاني. وأنا احتفظ بما عندي وهو احتفظ بما عنده والله يغفر لنا ولا. وكان عالم.
ما التقى بالشيخ ناصر؟
من أين يلتقي؟ الشيخ ناصر ما كان يذهب لزيارة أحد ولا كان الشيخ ناصر له شهرة أن يزوره هؤلاء. لا
ما أجازكم أو ما يعني ضمن أحد؟
لا أجازني ولا رأيته للإجازة وأظنه توفي وأنا لم أصبح طالب إجازات. أنا ما كنت أطلب إجازات. لا يمكن بين من أجازوني أجاز بعضهم ممكن لكن لا أذكر عنه.
طيب ننتقل إلى عالم من أعلام العلم واللغة في هذا العصر الشيخ أبو فهر محمود محمد شاكر.
أنعم وأكرم رحمة الله عليه وعلى أبيه. هذا أبوه قبل منه وقبل أخوه كان شيخ جامع الأزهر بالإسكندرية وكان من رجالات العلم والدفاع عن الإسلام وعن الخير ونشر الآراء السليمة جدا. ثم جاء أولاده صار شيخ الجامع الأزهر بالإسكندرية أبوه. فكان له ثلاثة أولاد أحمد شاكر ومحمد شاكر
أحمد.
وأخوه الثاني علي شاكر. فأحمد شاكر معروف أخي في علمه في الدنيا كلها، وجاء إلى الشام ونزل في فندق في السنجقدار اسمه الفندق العربي، وكان حريا به وحريصا عليه رفيق أخيه الدكتور الأستاذ ما صار دكتور أحمد راتب النفاه. وجاء إكرامه كذا وزيارته نحن عدة مرات، ثم طلب راتب النفاه من الشيخ ناصر ومني ومن عز بازباني أن نزوره في الفندق، فزرنا. وهنا بعد منها بعد الزيارة طلب راتب النفاه الإجازة منه له ولي، وأجازني وأجازه. ثم بعد ذلك لا أعرف السبب مجيئه إلى الشام، ما أعرف ما هو الله. طبعا بلا شك زار الشيخ بهجت زار أهل العلم يعني أو زاروه، ثم انتقل إلى مصر، فالتقيت به في السعودية.
هذا أحمد
أحمد
سبق الحديث عنه، لكن نسأل عن محمود.
محمود لم يأتي إلى الشام إلا بعد ذلك بزمن، بعد وفاة أخيه وانكشاف أمره أنه تزوج زوج الثانية غير أنفر، فجاء إلى لبنان.
كيف وأين تزوجها، في مصر أو خارج مصر؟
لا في مصر، هو صعيدي وهي تزوجها بحرانية من البحرين، يعني مو البحرين
من
البحر يعني من اسكندرية وما حولها، فكان موجودا. وأما أخوه فجاء إلى الشام مرتين ثلاثة، وكان ينام في بيت راتب النفاه
محمود،
ثم أكرمني بالمجيء لهنا مع راتب، وكان ينام عندنا، وكان حريا حريصا على ما أنشر أنا من كتب ويطلبها وأرسلها إليه. ولما سجن أرسلت له شخصا يعرض عليه ما يلزمه، وذكر هذا في السعودية أمام ابن تركي وأحمد الضبيب ومحمد الصباغ، إذا سألتهم يقولون لك هذا. ثم رجع إلينا هنا مرة ثانية، ثم بعد ذلك ابن عم زوجتي أبو شعر ألف كتبا عنه في الشام، الذي اسمه
منذر
أبو شعر، وكان عالما كبيرا يا أخي، وهو الذي فضح طه حسين وأمثاله، وهو الذي عظم جدا راتب النفاه، وهو عظيم في ذاته. لا أدري في سؤال.
لما ذهبت إلى مصر ما التقيت به؟
التقيت به أنا والأستاذ عصام، وأهدى لعصام كتابه تبع فحول الشعراء،
طبقات فحول الشعراء،
وكتب عليه إهفاء كبير جدا لعصام. فلما رجع عصام إلى الشام كان واحد من أهل المبارك استعار منه الكتاب، فشطب كل محمود شاكر وحط كلامه على أنه الإهداء منه، وأفسد نسخة عصام. ولو أنني أحسست وأدريت بها لحملت نسخة منها إلى شرحون شاكر يكتب عليها من جددا، ولكن يمكن لساعتها عند الأستاذ عصام وعليها إهداء محمود شاكر المزور. يعني
كيف كانت الصلة بين راتب وبين محمود؟
ود ومحبة، وأظن أثنى عليه في أكثر من كتاب.
صحيح. كانت بينهم مراسلات؟
مراسلات ومكاتبات ولقاءات في مصر، واتفاقهم على الشتائم للناس، يعني راتب